الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. القضية الفلسطينية لا زالت هي في الحقيقة هي أعلى صوت لابد وأن يكون مرتفعا في خطابنا الإعلامي وفي جميع جلساتنا ومحادثاتنا في هذه الأونة وفي غيرها، لا سيما وأننا قد أوضحنا ولازلنا نؤكد على أن الحديث في القضية الفلسطينية وما يحدث لإخواننا في أرض فلسطين الحبيبة وفي قطاع غزة لابد وأن نعيش هذا الواقع وأن نتعامل معه وأن يكون جزءا لا يتجزأ أبدا من صميم حياتنا. لا يصح لواحد على الإطلاق من المسلمين أن يهنأ بعيش أو بحياة وهو يرى إخوانه يفعل بهم ما يفعل الآن في قطاع غزة. مش عاوزين نزهد الحديث عن الواقعة أو عن اللي حصل، مش عاوزين نألف القتل وتصبح مشاهد القتل لدى إخواننا في غزة مشاهد عادية بنشوفها كل يوم اتعودنا عليها، نبدأ نتعامل معها كأنها أمر واقع وننسى. لأ، هذه الدماء سيحاسب الله عز وجل عليها وسينتقم الله عز وجل لها سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث أبي ذر عندما رأى شاتان تنتطحان، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قال أبا ذر: لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. الله يعلم سبحانه وتعالى إذا كان سيقتص الله عز وجل للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فما بالك بالمؤمنين الموحدين المجاهدين المرابطين في أرض فلسطين الحبيبة الذين تسفك دماؤهم الآن وتدنس مقدساتهم وتسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم والعالم كله يشاهد وهو في وضع عجيب ومريب من صمت تستغربه لجميع هذه الكيانات وهذه المنظمات التي طالما صدعت رؤوسنا بحقوق الإنسان وغيره. نسعد ونشرف في حلقة الليلة بضيف كريم فضيلة الدكتور أحمد عبيد عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا معالي الدكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك.
نورتنا وأسعدتنا دكتور.
ربنا يحفظك يا رب العالمين.
رفع الله قدرك وبارك في عمرك.
ربنا يبارك في حضرتك.
اللهم آمين. دكتورنا الحبيب، قضية التعاطي مع الأحداث. إحنا عندنا الآن في مشكلة حقيقية موجودة، إن بدأت الناس تتفاعل مع الحدث أو تتعامل مع الحدث كأنه حدث عادي. بدأت أعداد القتلى اللي في ازدياد، أعداد إخواننا الله يحفظهم يا رب وثبتهم، إخواننا في الخيام في عز البرد القارس في هذا الشتاء في هذه الأحداث اللي بتحصل، ومع ذلك احنا بنشوف اللي بيحصل. وبدأت الحرب تاخد منحى مختلف في نفسيات الناس. في تعاطي مع الحدث أو في تعاطي مع الأحداث، في ناس متأثرة، في ناس لازالت تكتب، في ناس لازالت بتتكلم، في ناس لازالت بتستغل القضية في الحديث عنها وفي التعريف بها وفي الحديث عن المقاطعة وفي غير ذلك. كيف ترى واقع المسلمين الآن في التعاطي مع الأحداث من خلال دعمهم لإخوانهم في أرض فلسطين وفصائل المقاومة المختلفة؟
جزاكم الله خير دكتور أحمد، ومبدئيا يعني أشكر حضرتك على الاستضافة الطيبة، وأرحب يعني بالسادة المشاهدين الذين يتابعوننا الآن. حقيقة قضية التعاطي مع الأحداث الجارية في قضية فلسطين، وصدر الحديث بهذه الكلمة، على قدر الهم تكون الهمة.
نعم.
على قدر هم كل واحد منا نحن المسلمين تكون همته في الدعاء، تكون همته في ترويج القضية، تكون همته في غرس معاني عظيمة جدا في أحداث هذه الحرب.
نعم.
لا شك حضرتك زي ما تفضلت في البداية أن التعاطي بيكون بنسبة تقل عن ذي قبل. يعني حاليا
صحيح.
نجد الناس بدأت تتعود على فكرة أنه في حرب، بدأ يتعود أنه هو يهنأ بحياته، بدأ أنه يتعود أنه يفرح ويضحك ويتعامل بأريحية كما كان في السابق. ودي لها أسباب طبعا، اللي هي طول أمد الحرب لا شك أنه هو بيؤثر على الإنسان، وكثرة تكرار الأحداث وكثرة تكرار هذه الأمور لا شك أن الإنسان بيتعود هذه الأشياء.
نعم.
فلا شك أنه من خلال هذا المنبر لابد أن نشكر كل مسلم يعني غيور على إخواننا في فلسطين وفي غزة على وجه التحديد. هذا التعاطف ليس هو مجاملة لإخواننا، وإنما هو واجب
صحيح
تجاه إخواننا وتجاه المسجد الأقصى ومن يعيشون في أكناف هذا الحرم الذي جعله الله تبارك وتعالى من أقدس المساجد على وجه الأرض. قضية التعاطي هنا لابد أن نحافظ عليها من خلال أنفسنا، من خلال أبنائنا، من خلال زوجاتنا، من خلال وعينا بالقضية كل يوم. لابد أن ندرك جيدا أن هذا التعاطي كما ذكرنا أنه ليس مجاملة لهم وإنما واجب علينا،
صح.
بل هم يدافعون عنا في الحقيقة.
نعم.
ويدافعون
نعم.
عن حرمات المسلمين
يدافعون عن شرف الأمة،
عن شرف هذه
نعم.
الأمة بالفعل يعني. وكما ذكرت في البداية أن بقدر الهم تكون الهمة.
نعم.
كلما كان الإنسان مهموما بهذه القضية لا شك أنه سيتعاطى معها وسيتعاطف معها سواء في أحداث الحرب الحالية أو في غيرها، سواء ما سبق هذه الحرب أو ما بعد الحرب إن شاء الله عز وجل، لأنه طبعا همته لا شك أنها يعني هي التي تحركه.
نعم.
الهم الذي يحركه هو الذي يرفع همته. يعني أذكر من ضمن المواقف لوالد الحبيب جزاه الله خيرا، قال لي منذ أيام، والله منذ أن بدأت الحرب وأنا أدعو في كل صلاة
سبحان الله
وفي كل سجدة لإخواننا في فلسطين وأدعو للمسلمين جميعا. إنسان سبحان الله شعر بدوره.
نعم.
إنسان تعاطى مع الأحداث
لدرجة أنه ما ينساش الدعاء لإخوانه في الصلاة.
ما فيش صلاة يصليها
الله يحفظه يا رب يبارك فيه.
فهذه رسالة لكل مسلم، رسالة لكل مسلمة، رسالة لكل داعية، رسالة إلى كل إنسان له دور في هذه الحياة أن ينتهز هذه الفرصة.
نعم.
وألا يضيع هذا الشرف.
نعم.
وهذه الغيرة على حرمات المسلمين وعلى مقدسات المسلمين وعلى إخواننا الذين يعني كما تفضلت الذين يعني يحافظون على شرف هذه الأمة وينكلون أو يفعلون بالعدو ما لا يفعله كثير من الناس الذين قصروا في دورهم.
نعم. رضي الله عنك دكتور. ودي قضية في غاية الأهمية في الحقيقة، يعني اللي الدكتور أحمد أشار إليها، مسألة إن القضية قضية عقيدة وقضية دين أمام الله سبحانه وتعالى. نحاسب عليها إن المسلمون في الحقيقة جسد واحد، المسلمون أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. دي كلها آيات عظيمة ونصوص قرآنية ونصوص نبوية كتير جدا جدا بتؤكد على هذا المعنى، معنى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، معنى البراءة من الشرك والمشركين. هذا الولاء الذي لابد وأن يكون موجودا مهما حاول الإعلام، مهما حاولت الوسائل المختلفة للتفرقة بين المسلمين وبعضهم البعض، ستظل أواصر الأخوة والعلاقات القوية التي أسسها الدين. لأننا في الحقيقة إنما اكتسبنا هذه العزة بدين الإسلام، لم نكتسب هذه العزة لا بقومية ولا بأموال ولا بمناصب ولا ببترول ولا بغيره. لم يكتسب العرب هذه العزة إلا بإسلامهم وبدينهم، بدينهم لربهم سبحانه وتعالى. هذه النقطة دكتور أحمد تجعلنا نتطرق إلى نقطة أخرى، وهي إن احنا اتكلمنا عن إن بعض الناس بدأ يتعاطى مع الحدث، وفي البعض بدأ يزهد الحديث عن الحدث، أو بدأ يألف القتل أو يألف الدم، يشوف المشاهد عادي، يعني بدأت أمور تمشي بشكل مستساغ شوية يعني للأسف، شيء مؤلم. لكن هنا عندنا أيضا للأسف الشديد من جلدتنا، من بني جلدتنا، ومن يتحدثون بألسنتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، خلينا أقولهم دعاء على أبواب جهنم. يعني هؤلاء الذين يخذلون عن المسلمين في فلسطين وفي قطاع غزة، شفنا دعاء وضعهم غريب بالحقيقة، بيتكلموا في وادي آخر. أمة الإسلام أمة مسلمة الآن دكتور أحمد بتسبح في غزة، أمة مسلمة 2 مليون بيقتلوا الآن، بيبادوا بيهجروا بيتسفك دمائهم، وهؤلاء الدعاة في معزل عايشين وفي وادي آخر تماما. كيف تنظر إلى هؤلاء الدعاة؟
والله قضية الدعاة الذين يعني يخذلون هذه الثلة التي تدافع وتقاتل، يعني أود أن أوجه سؤال له. ما الذي قدم أو ما الذي قدمه هؤلاء حينما يخذلون هؤلاء؟
نعم.
ليتهم سكتوا والله.
صحيح.
والله ليتهم سكتوا لكان أشرف وأولى بهم. نعم. من الحديث في أناس أثنى الله عز وجل عليهم حينما يعني يجاهدون هؤلاء اليهود الذين يسفكون الدماء ويقتلون الأطفال. إن لم تغار على الدماء، إن لم تغار على الأطفال وعلى النساء وعلى المساجد، فمتى تغار؟
صحيح.
أقول لهؤلاء يعني يكفي هؤلاء المجاهدين أو هؤلاء الذين يدافعون عن أرضنا.
نعم.
أنهم يأخذون بثأر إخواننا وأهلينا وأبنائنا. فهذه رسالة إلى الدعاء، اتقوا الله تبارك وتعالى، فمن خذل مسلما خذله الله عز وجل. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة أو وجه المسلم أن ينصر أخاه المسلم، انصر أخاك.
نعم. نعم.
ظالما أو مظلوما.
صحيح.
وطبعا مظلوما كما هو معروف، لكن مظلوما أن يمنعه الإنسان عن ظلمه.
نعم.
فقضية النصرة قضية محورية في حياة الأمة، أن الإنسان يعني يغار على أعراض المسلمين وعلى أبناء المسلمين، وإن لم يستطع أن يقول قولة حق في دعم هؤلاء بالكلمة وباللسان فليسكت.
صحيح.
فليسكت وألا يكون سببا في تشتيت هذه الجموع الغفيرة من أبناء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها.
نعم.
في التعاطف مع هؤلاء لابد لهؤلاء الدعاء أن يجنبوا الخلافات. لا شك أننا نختلف سويا.
نعم.
نختلف في كل شيء، ولكن الآن القضية أو المعركة بين حق وباطل.
صحيح.
بين كفر وإسلام. لا يحق، لا يصح بحال من الأحوال أن يعني نظهر الخلافات مع بعض الفصائل المقاومة في هذا التوقيت.
نعم.
في هذا التوقيت إظهار الخلافات والحديث عن الخلافات يفوت من عضد هؤلاء.
صحيح.
يكون سببا في يعني تخذيلهم، يكون سبب في تفريق الجموع التي تكون بجوارهم. ولكن أحب أن أبشرك يعني هؤلاء الدعاء الذين تشدقوا بهذه الكلمات لم يجدوا من يدعم كلامهم.
صحيح.
بل وجدوا من الغيورين هجوما شديدا.
نعم.
على هذه على هذا الكلام الذي لا يصح بحال من الأحوال في هذا التوقيت تحديدا.
نعم نعم صحيح. إلا يعني بعض الدهماء يعني اللي هم بيحضروا هذه الدروس للأسف الشديد بينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وخلاص. كان في هذا
الحديث
يا دكتور فعلا كان في رفض مجتمعي شديد لهذه هؤلاء الشيوخ، وهم في الحقيقة دائما يغردون خارج السرب، يعني الأمة في وادي وهم في وادي، الناس تقتل وتذبح وهؤلاء الدعاء في وادي آخر للأسف الشديد. في نقطة أخرى دكتور أحمد مهمة، وهي قضية العداء مع اليهود. عداء أهل الإسلام مع اليهود عداء قديم، وهو ليس عداء حرب فقط الآن كما ذكر أو كما يزعم البعض. يعني هي مش قضية إن هم عشان حاليا إحنا في حرب فإحنا لابد وأن نكره اليهود. لا، ده المفترض إن كراهية اليهود دي جزء لا يتجزأ من عقيدة الإسلام. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. والآيات المستفيضة في القرآن التي تتحدث عن أن المؤمن لابد أن يحب أهل الإيمان وأن يبغض أهل الكفر والنفاق. كيف تنظر إلى ضرورة ترسيخ عداوة اليهود في القلوب وفي المعتقدات وفي أبنائنا وبناتنا، وإن القضية مش قضيتنا حرب؟ طبعا هذه الحرب تزيد العداوة، لكن الأصل في هذه الكراهية كراهية الدين قديمة لابد أن تكون موجودة.
والله جزاك الله خيرا على هذا السؤال. نعم. الجميل. نجد أنه في خلل كبير جدا في قضية ترسيخ العداوة في وقت الحرب وفي غير أوقات الحرب. نجد بعض الناس يجنب هذه العداوة.
نعم.
رغم يعني الأدلة في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة تدلل على ضرورة العداوة للمشركين. وكما تفضلت حضرتك في قول الله تبارك وتعالى حينما قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
نعم.
والذين أشركوا، فهذه العداوة لابد وأن تقابلها عداوة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. نعم. كذلك الحديث الذي ذكره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استكمل الإيمان من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله.
نعم.
إذن قضية الحب عبادة وقضية البغض عبادة أيضا.
نعم.
فلابد أن يكون يعني هذا الكلام مأخوذا من المعين الصافي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون نحن نعادي اليهود ليسوا كيهود.
نعم.
وإننا نعاديهم لأنهم أخذوا أرضنا وانتهكوا عرضنا وقتلوا أطفالنا. هذا كلام ليس صحيحا. اليهود لو لم يقتلوا أولادنا ولو لم يقتلوا نساءنا ولم يأخذوا أرضنا ولم يأخذوا مسجدنا فعلينا أيضا أن نبغضهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرف البغض هذه العبادة لمن يبغضون لمن يعني يحدون الله ورسوله. دلالة على ذلك حضرتك لما ننظر كيف أقول هذه الكلمة واليهود نسبوا إلى الله الفقر، نسبوا إلى الله البخل، نسبوا إلى الله التعب، نسبوا إلى الله المرض، نسبوا إلى الله عقائد فاسدة لا تصح بحال من الأحوال في حق الله تبارك وتعالى. كيف لا أبغض اليهود ولا أرسخ عداوة اليهود في قلوب الأبناء والمجتمعات؟ يعني أبغض اليهود لأنهم أخذوا الأرض أو قتلوا الولد؟ أيهما أولى وأيهما أهم؟ أليس أن أبغضهم وأن أغار لعقيدة للعقيدة في الله تبارك وتعالى الصحيحة الذين يشوهونها والذين يعني ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يصح بحال من الأحوال؟ فهذه رسالة طبعا يعني هناك بعض الفصائل أو بعض الشخصيات التي ترسخ هذا المعنى الخطير في قلوب الأولاد بدعوة التعايش، بدعوة قبول الآخر. نحن بفضل الله تبارك وتعالى كمسلمين نعلم جيدا معالم التعايش وقبول الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراثا عظيما في قضية التعايش
صحيح.
وقبول الآخر وساكنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لكنه صلى الله عليه وسلم ما أحبهم أبدا، لذلك كان دوما ما يخاطب المسلمين خالفوا المشركين، دائما ما يخاطب المسلمين بمخالفة اليهود. الله تبارك وتعالى ألم يقل في كتابه حينما نادى على أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتخذ بعضهم أولياء بعض. فالشاهد في هذه القضية أنه هؤلاء سواء كنا في حرب معهم أو في غير حرب هم يكرهوننا
صحيح.
ويبغضوننا بنص قرآن ربنا سبحانه وتعالى. فلا يصح بحال من الأحوال أن نقابل هذا البغض وهذا الكره بالمحبة. والمحبة عبادة لا تصرف إلا للملك سبحانه وتعالى. ولا شك دكتور أحمد القضية دي تؤثر على النشأ، تؤثر على النشأ حينما يقولها بعض المتصدرين أو بعض الذين يعني يظهرون على وسائل الإعلام أو بعض حتى بعض الفصائل، يعني لو ذكرت هذا الكلام يعد خطيرا في تكوين العقلية المسلمة. فتكوين العقلية المسلمة لابد أن تكون متوازنة، سواء كنا في السلم أو الحرب تكون متوازنة
صحيح.
طبعا الأمر ده يختلف عن قضية المعاهدات وحرمة سفك الدماء إذا كنا نعاهد هؤلاء مثلا إلى آخره، لكن نحن نتكلم عن قضية عبادة علاقة وقضية الحب والبغض هذا عمل قلبي، ولابد أن يعتقد كل واحد منا هذا الاعتقاد امتثالا لأمر ربه ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسنت دكتور، قضية مهمة جدا وترسيخها مهمة دكتور أحمد، قضية غرس هذا الكره لأنها جزء من الدين يعني. والدكتور أحمد عبيد قال نقطة مهمة جدا مشاهدينا الكرام في قضية أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في دولة الإسلام الكبرى في المدينة المنورة ساكن هؤلاء المجرمين، عاش مع اليهود صلى الله عليه وسلم وعاش مع المنافقين في المدينة المنورة وتعايش، وده أكبر رد عملي على دعاة التنوير ودعاة الحداثة، هؤلاء الذين يزعمون بين الحين والآخر أن الإسلام ضد التعايش وضد التعامل مع الأديان الأخرى. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في التعايش مع هؤلاء. لكن دكتور أحمد قال نقطة خطيرة جدا مهمة ولابد تكون عقيدة ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عايشهم وساكنهم وتعامل معهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي لكن لم يحبهم صلى الله عليه وسلم. وفي فرق كبير جدا جدا بين الحب وبين التعامل وبين التعايش وبين الإحسان وبين الوفاء وبين الهدية وبين التهنئة بزواج أو التهنئة بعرس أو التهنئة بمناسبة ما. لكن هدخل في قضية حب؟ لا، هدخل في قضية تهنئة في عيد حرمه الله بل فيه إهانة لله؟ لا، هذه أمور حرمها الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة مهمة يا دكتور أحمد، هذه العداوة الخطيرة من اليهود لأهلنا للمسلمين بشكل عام ولأهلنا في فلسطين بشكل خاص، قابلها على الطرف الآخر أو على النقيض تلاحم عجيب بين الشعب. يعني أنا يعني بحاول أسمع فيديوهات كتير وأحاول أبحث يوميا على ردود أفعال إخواننا وأهلنا في فلسطين. الجميع طبعا متعلم منهم الصبر ومتعلم منهم الشكر ومتعلم منهم الاسترجاع والصبر على المصيبة. في نقطة أخرى شدتني جدا وركزت معاها، نقطة أن كل الناس اللي بتبتلى، يبتلى الرجل بفقد كل أولاده، المرأة تبتلى بفقد أولادها، بفقد زوجها، ومع ذلك مفيش حد أبدا يتكلم بكلمة سلبية عن المقاومة الفلسطينية. يعني مفيش حد من الشعب المتضرر اللي هو بيدفع الثمن أصلا بيعمل زي بعض الدعاء والتنويريين الجدد اللي في بلادنا العربية والإسلامية اللي بيقول لك ده هم اللي عملوا كده في نفسهم. الشعب نفسه متلاحم بشكل قوي جدا مع المقاومة، والشعب نفسه بيقول احنا في ظهر المقاومة الفلسطينية. كيف تنظر الى هذا التلاحم العجيب؟
والله انظر لهذا التلاحم من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد،
نعم،
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله اشعر بهذا التلاحم العجيب من خلال هذا الحديث الشريف. وإن لم يتلاحم الشعب والمقاومة في ظل هذه الهجمة الشرسة،
نعم،
من قبل الصهاينة المجرمين، متى يتلاحم؟
نعم.
حضرتك لو استشعرنا قضية الثأر، إنسان كما حضرتك تفضلت يعني فقد ماله وولده وزوجه وكل ما يملك، ولا يجد أي شيء من يعني الأشياء التي يستطيع أن يعيش بها الحياة العادية، وجد نفسه في العراء. فلا شك أن وقفته في خلف المقاومة ودعمه لهؤلاء المقاومة، لأنهم هم الذين يساعدونه في أخذ الثأر،
نعم،
في أن يشفوا ما في صدره تجاه هؤلاء. فلا شك أن هذه اللحمة الواضحة التي يعني تثير العجب لدى البعض، ولكننا لسنا نتعجب من ذلك لأنهم هم شعب واحد، دين واحد يجمعهم، أرض واحدة، لا شك أنهم تجمعهم قرابة وصلة، صلة واحدة. فكل هذه الأشياء تكون سببا في لحمتهم وتكاتفهم وتعاطفهم مع بعضهم. ولا شك أن المقاومة الآن تكون سبب من أسباب أنها تحافظ أو أنها تستعيد بعض الأشياء التي سلبت منهم. يعني نعم، الإنسان البسيط اللي هو المدني أو اللي هو ابن الشعب يريد أن يثأر لنفسه،
صحيح،
يريد أن يثأر لأولاده، لوطنه، لهذا الخراب الذي خلفه هؤلاء المجرمين، لا يجد أي شيء يدفع به هذا الثمن أو يثأر لهذه الأشياء إلا المقاومة. فهو ليس له خيار. وهذه رسالة صراحة لكل الناس اللي هم بيتدخلوا. يعني احنا نرى أنه سبحان الله في بعض الناس تريد أن تفت أو يعني تفرق بين المقاومة وبين الشعب، بعض الدعاة زي ما حضرتك ذكرت أو بعض ما يسموا بالتنويرين الذين يدعون قضية إن هم اللي جلبوه على نفسهم. يا جماعة عاوزين نوصل رسالة للمشاهدين، اللي بيحصل في فلسطين أو في غزة تحديدا لم يكن فعلا وإنما رد فعل. إحنا لازم نعرف إنه الناس دي محاصرين من سنين طويلة، محاصرين ومقهورين وأبنائهم معتقلين في سجون الاحتلال. كل هذه الأشياء لابد أن نعرفها، لأن البعض طبعا زي ما حضرتك تفضلت أنه بيتشدق بأن هم اللي جلبوا على نفسه. يعني إحنا ننتظر ماذا؟ إنسان يقتلوننا ويسجنون أولادنا ويأسرونهم في الليل والنهار ويمنعونهم من ممارسة حقوقهم، إذن ما المطلوب إلا أن يعني يواجهوا هؤلاء ويدعموا المقاومة التي تكبدهم الخسائر التي يقوم الكيان الصهيوني بمحوها أو بالتغطية الإعلامية عليها من أجل ألا يظهر أمام شعبه أنه فشل في هذه الحرب التي خاضها مع المقاومة الفلسطينية بشتى فصائلها.
جميل جدا جدا. نقطة مهمة جدا مسألة أن هناك تلاحم كبير جدا بين الشعب في فلسطين وفي قطاع غزة مع المقاومة، أعطت المقاومة قوة رغم الدمار في الحقيقة اللي احنا شايفينه اللي عمله الجيش، جيش كيان الصهيوني داخل قطاع غزة، وعلى النقيض حالة الرعب اللي داخل صفوف الكيان الصهيوني رغم القوة المالية والقوة العسكرية وقوة السلاح وقوة الدول الداعمة، لكن فعلا كما قال القرآن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حتى وإن كانوا في الظاهر مجتمعين إلا أن أنهم مرعوبين من فصائل المقاومة الفلسطينية. ظهر في خلال هذه الأحداث يا دكتور، والمقاومة ما شاء الله ترد بشكل قوي جدا على الكيان، والكيان بيقصف بهمجيته المعتادة، ظهرت ردود أفعال أخرى من مجتمعات محيطة. على سبيل المثال الحوثيين في اليمن، كذلك الرجل المجرم ده حسن نصر اللات في لبنان، بتصريحات عنترية جامدة جدا وكلام كتير قوي. وخلينا أقول ان ممكن تكون في بعض الافعال ظاهرها انها كويسة، لكن افتتن الناس بهؤلاء. كيف تنظر الى ردود فعل عصابات الحوثي في اليمن والى ردود فعل حسن نصر اللات في لبنان تجاه هذه القضية؟ هل هم فعلا صادقين في نصرتهم للقضية الفلسطينية؟ هل الرافضة او الشيعة، خلينا نتكلم بكل صراحة، هل الشيعة صادقين في نصرتهم للإسلام، للمسلمين، لأهل السنة، للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة، لأمهات المؤمنين؟ إحنا أمام صراع، أنت تطعن في رسول الله، تطعن في القرآن، تطعن في أمهات المؤمنين، تطعن في الصحابة الكرام، هل أنت صادق الآن في أنك تريد نصرة المسجد الأقصى ونصرة المستضعفين في فلسطين أم لا؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
والله قضية الأشياء أو هذه الدول التي تدعي أنها تنصر القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها طبعا الميليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني، لا بد أن ننظر إلى عقيدة هؤلاء. في البداية دعنا يعني نرسخ قضية أن احنا نتمنى أي شيء يدعم القضية الفلسطينية يعني
حتى لو كان رجل فاجر،
حتى لو كان فاجر، حتى لو كانت أمريكا، ندعم أي شيء يدعم الوقف إطلاق النار أو قضية مثلا أخر الثأر من هؤلاء. لكن دعنا ننظر إلى تاريخ هؤلاء. الشيعة بميليشياتها، سواء الإيران، الحوثي في اليمن، الحشد الشيعي في العراق، الحزب الله في لبنان، كل هذه الفئات وهذه العناصر ننظر إلى تاريخها الأسود وننظر إلى أهدافها وعقائدها. هم ينظرون ويتدينون أنهم لابد أن يفتحوا مكة وأن يسيطروا على القاهرة، بعد ذلك يحررون المسجد الأقصى. هذه دلالة على أن هؤلاء للأسف الشديد عقائدهم تختلف تماما عن عقيدة أهل السنة. في
سيقال لحضرتك دكتور، أنت قلت ما علينا، يعني إحنا عارفين أن عقائدهم فاسدة، وأنت حضرتك قلت لو أن رجلا مشركا، لو أن اليهود نفسهم، لو أن أمريكا نفسها انتصرت على أو كانت سبب في هزيمة إسرائيل، شكرا لأمريكا. أنا بضرب كمثال أو كرد طبيعي. وربنا سبحانه وتعالى قال غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخر الآيات، فهنا قد يكون هناك فرحة
ويومئذ يفرح المؤمنون،
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهنا قد يكون هناك فرحة برجل غير مؤمن أصلا. فهذا سؤال طبيعي، يعني طب حك إيه المانع؟ ما سيبهم يكبدوهم الخسائر.
لسنا لدينا مانع في هذه القضية، ولكن نتمنى أن تكون هذه حقائق. يعني لو من نظر إلى الخطاب الإعلامي اللي هو تبناه حسن نصر الله اللي هو قائد حزب الله في لبنان، تصريحات لا ترقى أن تكون واقعية أبدا. هؤلاء يعني مجتهدون جدا في ترويج صناعة الأبطال،
يعني هو كده كده يعني إيه، جعجعة بلا داعي. يفضل يقولك ضربنا واستهدفنا، وفي الآخر طبق دش مش عارف في عمود إضاءة ولا عمود إنارة، ولا في الآخر ما عملش حاجة. لكن ممكن أقولك الحوثيين عملوا، استوقفوا سفينة، عاملين مشكلة حين في الملاحة، عاملين أزمة.
احنا لا ننكر كما ذكرت لحضرتك في البداية انه قضية اي حد يدعم القضية الفلسطينية باي شكل من الاشكال احنا نفرح بها. كما فرح المؤمنون بنصر الله على كما ذكر ذلك الله تبارك وتعالى في سورة الروم. ولكن علينا نحن الا نفتنى بهذه الخطابات الإعلامية، بهذه الجعجعة الفاضية الفارغة، بهذا النصر المتوهم.
ممتاز.
يعني حضرتك لو نظرنا من الذي سفك دماء أهل السنة في سوريا؟ أليس هم الشيعة؟ من الذي فتت اليمن؟ أليس هم الشيعة وسيطر عليها ونشر ميليشيات الحوثي فيها؟ حضرتك من الذي أسقط العراق من أكبر؟
طب خليني أروح هنا دكتور لنقطة مهمة وهي اللي عاوز أوصلها من خلال كلام حضرتك، إني ما في مانع إن أنا أفرح بأي نكاية تحدث داخل الكيان الصهيوني وداخل أنصاره، حتى لو حدثت من الشيعة من غير من أي مكان في الدنيا، من الحوثي من اليهود أنفسهم في بعض، أنا أفرح بذلك
بالفعل.
لكن الخطاب اللي حاك عاوز تلخصه للمشاهد الكريم ألا تفتتن أو ألا تفتتن بعقيدة هؤلاء القوم.
بالفعل
صح كده،
لأن هؤلاء القوم حضرتك بيعتقدوا مثلا، والعقيدة دي بتكون رد فعل للسلوكيات. يعني بعض الناس يقول لك ده بيعتقد، احنا دعنا من عقيدته، لكن أقول لك هذه العقيدة يبنى عليها أفعال، يبنى عليها سلوكيات ضد أهل السنة. يعني مثلا زي ما كما ذكرت في من شوية، إنه اللي أسقط جيش العراق أليس هم الشيعة؟ الدماء التي نجدها منتشرة في شتى بقاع المنطقة العربية يشارك في سفكها هؤلاء الشيعة. وحضرتك لازم نركز ويعني نوضح للمشاهد أنه كما أن الكيان الصهيوني له أغراض وله أهداف وله دولة مزعومة يريد أن يصل إليها من النيل إلى الفرات، كذلك الشيعة لهم دولة يريدون أن يستعيدوها مرة أخرى، يريدون السيطرة على 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 الدول العربية بكاملها. كما أن الصهاينة لهم مشروع توسعي يسيطر على الأمة العربية ويلتهمها، كذلك أيضا الشيعة لهم مشروع صفوي يريد أن يسيطر على الأمة العربية والإسلامية. والدليل على ذلك هم دائما ما يسعون في إسقاط العواصم الإسلامية، كل العواصم التي سقطت في يعني، إلا أن الله تبارك وتعالى حفظ مصر ويعني أنقذ شعب مصر من هؤلاء. وعلينا أيضا أن نسعى في ترسيخ هذا الوعي أن الشيعة أبدا حتى وإن فعلوا موقفا وإن كان إيجابيا في بعض المواقف أو في بعض الأحداث، إلا أننا ينبغي ألا نفتن بذلك أبدا.
نعم.
لأن الفتنة تحدث تعاطفا، والتعاطف يحدث إعجابا، والإعجاب ربما يعني في المستقبل القريب يكون له يعني عواقب وخيمة على مستقبلنا أو على مستقبل النشأ.
نعم.
ويكفي حضرتك دكتور أحمد يعني إنسان يلعن الصحابة أبو بكر وعمر.
نعم. على نحن الآن دكتور في الحقيقة لسنا يعني في صدد الحديث عن الشيعة، يعني مشاهد الندى هو مشاهد سني يعني يعرف خطر هؤلاء المجرمين يعني، لكن هو النقطة المهمة اللي احنا عايزين نبروزها في هذا المحور تحديدا ألا تغتر بهؤلاء.
نعم.
لكن نفرح بما يفعلوا.
نعم.
يعني خلينا نتكلم بمشاعر المسلم البسيط اللي هو شاف نكاية تحدث في اليهود، لو كانت من مين؟
لو من اليهود أنفسهم
يفرح بها.
بالفعل.
لكن الرسالة المهمة ألا تغتر بعقيدة هؤلاء، ألا تغتر بأفعال هؤلاء، لأنه كما ذكر دكتور أحمد وكما نذكر دائما ونوضح في برامجنا المختلفة أن هؤلاء الذين يطعنون في ذات الله سبحانه وتعالى وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابة الكرام وفي أعراض أمهات المؤمنين، دينهم ليس له أي علاقة بدين الإسلام. دكتور أحمد، قضية النصرة الآن، يعني كيف أنصر القضية، كيف أعود إلى تفعيل القضية مرة أخرى مع أهلي مع إخواني في شارعي في مسجدي في مدرستي في أي مكان، كيف تنصح المشاهدين الكرام بإعادة إحياء القضية وطرحها مرة أخرى؟
مبدئيا في قضية النصرة أصدر بقول الله تبارك وتعالى، وهذا نداء ورسالة، نداء من الرحمن لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قضية نصرة المؤمنين وعدنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن لابد لكل مسلم أن يضع لنفسه دورا في هذه النصرة. لأن الله عز وجل قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني قضية النصرة الله تبارك وتعالى وعد بنصرة المؤمنين حتى ولو كانوا ضعفاء، حتى ولو كانوا لا يملكون عدة ولا عتاد، إلا أن الله سينصرهم حتما بفضل الله. والدلالة على ذلك ما نراه في الواقع المشاهد، يعني مقاومة لا تملك سلاح طيران ولا أي أسلحة إلا الأسلحة المتواضعة، ويفعلون نكاية في العدو. فقضية النصرة حقيقة بالنسبة للأفراد والمجتمع أرى بعض معالمها في واقعنا الآن، يعني بعض الإذاعات المدرسية تقوم بالترويج لقضية فلسطين ومسجد الأقصى، بعض المؤسسات تنشر الكثير من المنشورات والمقالات والمجلات.
صحيح.
وعلى رأسها مثلا من ضمنها الأزهر الشريف، مجلة الأزهر لها نعم. أعداد ما صحيح. شاء الله مهولة.
العدد الأخير ممتاز فعلا.
ممتاز جدا. العدد نفسه والهدايا اللي هي بتسلم على العدد بسعر بسيط جدا. نعم. دي دلالة أيضا على النصرة.
صحيح.
كذلك كافة التوجهات والشخصيات الغيورة من قطاعات المسلمين ينصرون القضية بالكلمة بتربية الولد على ذلك.
نعم.
قضية الدعاء، وكما ورد في الأثر أعجز الناس من عجز عن الدعاء. حضرتك تفضلت في بداية الحلقة في توصيف واقع مؤلم.
نعم.
إنه بعض الناس ربما يعني كان متعاطي مع الأحداث، وحينما يأكل يشعر بمرارة، وحينما يشرب وحينما يهنأ بولده أو بأهله يشعر أنه مقصر تجاه إخوانه، ولكن الآن أصبح الأمر باهتا. يعني تعود رؤية الدماء، تعود رؤية الإحصائيات القتلى إلى آخره. فواجبنا في قضية النصرة على رأسها الدعاء، كما ذكرنا أنه أعجز النساء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. قضية ترويج القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم.
أي إنسان له صفحة على مواقع التواصل المفترض يكون له دور في النصرة. من ضمن النصرة ليس النشر، لأنه بعض الناس يقول أنا سأنشر بس أنا ليست عندي قدرة على أني أكتب. شارك. طيب ما شاركتش.
نعم.
لا تكون سببا في تشويش هذه القضية من خلال مواقع التواصل. يعني اهتمام بالتفاهات وبالأخبار التي لا تهم المسلمين. يعني المفترض نصنع حالة من الوعي، حالة من الصخب.
صحيح.
على مواقع التواصل وعلى السوشيال ميديا. يعني الفترة اللي فاتت حضرتك لو لاحظت. نعم. نجد انه مواقع التواصل مجرد منك حضرتك تدخل كل الأخبار، كل المنشورات، كل المقالات، كل الصوتيات، الفيديوهات تتكلم عن فلسطين وعن غزة.
وإن كان طبعا فيسبوك مارك أتى للتفاعل، يعني
طبعا
ما فيش للأسف ما توصلكش المنشورات،
ولكن بفضل الله حاليا في بعض الوسائل اللي هي يعني بتخلي المسمى بمارك الداعم للصهيونية والداعم لقتل اليهود، إنه بنحاول قدر الإمكان نراعي الكلمات، نراعي بعض المنشورات، نراعي بعض الفيديوهات اللي ننشرها علشان ما يكون السبب في حجب هذه المواد وحجب هذه المقالات. فقضية النصرة لها معالم كثيرة جدا.
نعم.
يعني أنا شفت بعض صراحة المدارس أو بعض دور الحضانة بيرسخوا للأولاد الصغار، يعني حاليا بفضل الله الأطفال الصغيرين يعرفوا علم فلسطين وبيعرفوا العلم الكيان الصهيوني. ده ثقافة احنا مطالبين بها. بدأ الأطفال والصغار والكبار يعرفوا القضية.
نعم.
يعني نشأت في قلوبهم. بدأ الأطفال يرددون دائما فلسطين واليهود وعداوة اليهود. يعني أنا على المستوى الشخصي صراحة لما بشوف مع الأولاد عندي في البيت إنه الأولاد دائما ما أطلعهم على هذه المشاكل.
ما شاء الله.
طبعا الولد الصغير ما ينفعش إن أنا أطلعه بصيغة متكررة مبالغ فيها لكي لا يتعود
مشاهد الدم.
مشاهد الدم. لكن أنا مطالب إن أنا أطلعه على جرائم اليهود. مطالب إني أنا أطلعه على بعض الانتصارات أو على الانتصارات المقاومة لكي لا يدب في قلب الولد اليأس.
هنا الحالة النفسية لها دور كبير.
الحالة النفسية لها
جداً.
دور كبير جدا عند الولد. يعني مثلا شوف يا ابني عملوا فخخوا دبابة أو قتلوا جنود صهاينة. هذه الأشياء يعني تكون النظرة متوازنة عند الطفل. مش أنا أوري له صور الدم والقتل وفي الآخر ما وريلهوش مثلا صور للنصرة ولا لنكاية المقاومة في اليهود. لا، لابد أن تكون النظرة متوازنة إلى حد ما.
نعم.
المعالم صراحة كثيرة جدا على رأسها كما ذكرنا قضية من خلال الجانب الإعلامي والسوشيال ميديا، من خلال تربية الأولاد ودور الأسرة، من خلال الدعاء والعبادة الشخصية الإنسان حينما يعني يسجد بين يدي ربي سبحانه وتعالى ألا ينسى إخوانه، من خلال قضية الحديث وتكرار الحديث مع الزملاء والأصدقاء في أماكن العمل وفي في أي مكان. دي يعتبر من ضمن الخطوط العريضة أو الرئيسة في قضية نصرة إخواننا في فلسطين وفي غزة.
دكتورنا الحبيب الدكتور أحمد عبيد، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف، شاكر حضرتك جدا على هذه الحلقة القيمة وهذه المعلومات المفيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في عمرك في طاعته وأن يجزيك عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير دكتور أحمد، شرفت بحضرتك.
اللهم اشرف لنا دكتور، ربنا يبارك في عمرك. مشاهدي الكرام، قضية الاهتمام بالقضية ليس له علاقة بتوقيت معين، زي ما وضحنا القضية الفلسطينية لابد وأن تكون هي التي لها الصدارة في حديثنا، في مواقعنا، في برامجنا المختلفة. وقلنا ولازلنا نؤكد أن هذه القضية قضية عقيدة وقضية دين قبل أن تكون قضية قومية أو قبل أن تكون قضية أرض، هي قضية دين أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. قضية نقطة أخرى مهمة جدا قبل الختام، وهي نقطة بث الروح الإيجابية في أبنائنا وفي من حولنا. بلاش نستسلم للي بيقول خلاص غزة انتهت، خلاص غزة ماتت، خلاص فلسطين راحت. بلاش نبث هذه الروح. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى قيام الساعة. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. هذه الفئة ينصرها الله سبحانه وتعالى، وفلسطين ستعود كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينصر الله عز وجل أهل الإسلام كما وعدنا الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة اللي عاوز أختم بيها هي رسالة لكل أب وكل أم نستخرجها من هذه الحلقة ومن هذا التوجيه المهم اللي اتكلم فيه الدكتور أحمد عبيد في آخر الحلقة. قضية أن اهتمام الأب والأم بابنه أو بأبنائه في هذه القضية، كل أب فاضل وكل أم فاضلة، جمعوا أولادكم حواليكم وكلموهم عن القضية الفلسطينية، كلموهم عن أحداث غزة، كلموهم عن اللي بيحصل لإخواتنا الآن في فلسطين المحتلة، كلموهم عن جرائم اليهود عشان تفضل كراهية اليهود موجودة داخل أولادنا، لأن ده من دين ربنا سبحانه وتعالى. حتى وإن حاول اليهود غير ذلك من خلال الإعلام، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لابد وأن نغرس هذه العقيدة في أبنائنا. وهذا الصراع التاريخي اللي بيننا وبين اليهود منذ أن خلق الله اليهود فهم على عداء مع أهل الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا المرابطين في فلسطين، وأن يسدد رميهم، وأن ينتقم من اليهود المجرمين، وأن يخرجهم من بيوتنا أذلاء، اللهم أمين. وأن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وسدادا وقبولا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وللحديث بقية.